بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة، يسأل السائل الكريم فيقول: وظيفتي تعقيم المعدات الطبية المستخدمة في العمليات الجراحية والأقنعة التي يستخدمها الطاقم الطبي في هذا الوباء المنتشر لرعاية المرضى. بسبب الإهمال لم أقم ببعض الخطوات في عملية التعقيم وقلق الأكبر، ماذا لو مرض شخص أو مات بسبب إهمالي؟ ما التبعات وكيف التخلص من هذه التبعة؟ ضميري لا يزال يستمر في توبيخي. طيب، أقول له: غفر الله لي ولك وعفى الله عني وعنك. لا شك أن ما جرى إهمال جسيم يستوجب المساءلة الشرعية ويخشى على صاحبه من العقوبة الأخروية، إلا أن يتجاوز الله عز وجل. إن العالم كله يا بني مستنفر في مقاومة هذا الوباء، وإن الأطباء ومساعديهم في طليعة هذا الرباط وفي مقدمة تلك المقاومة، فكيف يكون الحال إذا خان الأمين أو فرط الحارس؟ كيف يكون الحال إذا خان الأمين أو فرط الحارس؟ الذي تملكه الآن يا عبد الله تجديد التوبة والاستغفار ومضاعفة الجهد في الرعاية والعناية بما أنيط بك من أمانة في هذه المجالات، والاستكثار من فعل الخيرات، وأمرك إلى الله عز وجل، ولعل الله أن يتجاوز عنك. ويعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال آخر: ما الذي يجب أن نفعله بالورق الذي كتب عليه اسم الله أو بعض الآيات القرآنية؟ ابتداء يا رعاك الله، ينبغي صيانة ما كتب عليه اسم الله تعالى أو بعض آيات كتابه الكريم، ولا يجوز امتهانه بإلقائه في القمامة ونحوها. الحرق أحد الوسائل التي يمكن التخلص بها من هذه البقايا، كما أحرق عثمان رضي الله عنه المصاحف وأبقى مصحفه الإمام، وكان فيما أحرق من مصاحف طبعا آيات وقراءات منسوخة ونحو ذلك، لكن لم يتعين الحرق سبيلا وحيدا إلى التخلص منها، وإن كان أظهرها وأبينها فقد يكون التخلص بمحو ذلك بالغسل أو الطمس أو تمزيقه حتى تزول معالم الكتابة بالكلية. مثلا هذه الآلات التي تقطع الورق، وبحيث تزول معالم الكتابة بالكلية، أيضا صورة من صور التخلص من التبعة في هذا المقام. إذا أزلت اسم الجلالة أو أزلت الآية القرآنية الموجودة في الورقة بطمس أو قطع ونحوه، فلا بأس بالتخلص من الورقة بعد ذلك في أي مكان لزوال المحذور من إلقائها. شيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: الأوراق التي فيها آيات من كتاب الله عز وجل أن تمزقها تمزيقا كاملا بحيث لا يبقى من الكلمات شيء، فإنه يغني عن إحراقها. تمام. السؤال التالي: ما الحد المسموح به بالزينة للفتاة التي ترغب بالزواج؟ وهل هناك دليل على جواز زينة من ترغب في الزواج أصلا؟ نعم، الجواب: أما الزينة التي تخرج بها وتبديها لغير المحارم فهي الزينة الظاهرة المتمثلة في الكحل والخضاب عند من يجيزون كشف الوجه والكفين، وهذا هو المشار إليه في قول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وإن كان المقصود التزين للخاطب خاصة عندما يلتقي بها عند محارمها، فربما امتد أمر التزين قليلا إلى ما هو أكثر من ذلك بالمعروف. في الباب حديث سبيعة الأسلمية الذي رواه البخاري في صحيحه أن كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر ابن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك تجملت للخطاب؟ نعم ترجين النكاح؟ فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. فقالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. ومحل الشاهد: فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب. فهذا يعني أنه تجمل أكثر من الزينة المعتادة التي يمكن أن تخرج بها المرأة، على أن يكون ذلك بالمعروف، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال آخر تقول السائل أو تقول السائلة الكريمة: هل يحق للوالدة أن تنصح ابنها بعدم الزواج من فتاة تزيده سنا عمره 21 سنة وعمرها 25 سنة، علما بأنها خططت للزواج منه، يعني أي الفتاة، منذ أن كان بعمر 18 سنة، لأن الأمة تقدر أنها لن تكون ممن إذا نظر إليها سرت أو إذا أمرها أطاعت. نقول له أو لها: يا رعاكم الله، هذه مسائل تقديرية اجتهادية، ينبغي للولد أن يأتمر فيها بينه وبين أمه بمعروف. من حيث المبدأ لا حرج أن يتزوج الرجل بمن تكبره سنا، لقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين خديجة وهي فوقه في السن ب10 سنة. واختلاف الأعراف أو العادات في هذا غير مانع من إتمام الزواج إن أراده الطرفان، لا سيما إذا كان قد حصل بينهما من الألفة والتعلق ما يقتضي ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. لكن ينبغي للولد أن يبر أمه وأن يجتهد في مرضاتها وأن يتلطف في إقناعها إن أراد البركة لهذا الزواج، لا سيما وأن موقفها ليس بعار من المنطق، إنها لم تعترض لأسباب عرقية أو لأسباب غير شرعية، إنها تتكلم بلغة شرعية. أخشى يا ولدي ألا تكون ممن إذا نظرت إليها سرتك أو إذا أمرتها أطعتك، هذه اعتبارات موضوعية ينبغي للولد أن يتدبرها وأن يتأملها وأن لا يلقيها وراء ظهره بسهولة. خبرة كبار السن يا ولدي وما حصلوه من تجارب عبر السنين المنصرمة لا ينبغي أن نتجاهلها بعفوية ونهمشها ونقزمها بهذه الصورة. فتدبر فيما تقوله أمك، لعلها تخشى أن تكون هذه الصلة، هذه العاطفة، نزوة طائشة سرعان ما تنكسر وتبوء بالفشل. وينبغي للرجل أن يتزوج لمته من النساء، والمرأة أن تتزوج بلمتها من الرجال. أيضا من ناحية أخرى ينبغي للأم أن تقدر مشاعر ولدها وأن تعينه على برها، رحم الله والدا أعان ولده على بره، أن تدرك أن أمر الجمال أمر نسبي ولا يخضع في نسبيته إلى مقاييس معيارية مضطردة، وقد يكون في العين الرائية أكثر من كينونته في الواقع المطلق والمجرد. ويبقى في نهاية المطاف الاستخارة والاستشارة. وسألوا الله جل وعلا أن يحملكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، وقولوا: اللهم إن الأمر عندك وهو محجوب عنا، ولا نعلم أمرا نختاره لأنفسنا، فكن أنت المختار لنا يا رب العالمين. سؤال آخر من السيدة تقول: منعنا نحن النساء من أداء صلاة العصر في المسجد مع أننا صلينا فيه الظهر ودرسنا فيه حلقة قرآنية، ثم أمرتنا المرشدات بمغادرة المسجد قبيل العصر أو عند صلاة العصر بسبب مرض كورونا، ماذا نفعل؟ وقد سمعنا النداء، نقول لها: يا أمة الله، هذه تراتيب إدارية يقررها المسؤولون للاحتراز من نشر الوباء، وهي مسائل اجتهادية، وصاحب الولاية يطاع في موارد الاجتهاد. قد يبدو بعضها غريبا، قد يبدو بعضها غير منطقي، وقد يكون مرد بعضها إلى التراتيب الإدارية الرسمية التي لا يستطيعون المباشرون للإدارة مخالفتها. نعم يا سيدتي، الأصل في من سمع الأذان وهو في المسجد ألا يخرج منه قبل أن يقيم الصلاة فيه إلا لعذر، لحديث أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. أيضا لحديثه، حديث أبي هريرة: لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة، ثم لا يرجع إليه إلا منافق. وقد رأى أبو هريرة رجلا خرج بعد الأذان من المسجد فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا عندما يكون الخروج لغير عذر، لكن أنتم كان خروجكم لعذر، قل جئتم إلى الخروج لتعليمات إدارية، فلا حرج عليكم، والتبعة إن وجدت على من رسم بذلك وألزم به، فلا حرج عليك يا سيدتي، لا سيما وأن الجمعة والجماعات لا تجب في حق النساء ابتداء، والحمد لله على توسعته على عباده. سؤال بعد هذا، تقول السائلة الكريمة: نعم، حدثت علاقة مشبوهة بين زوج أختي وبنت أخي، الموضوع عرف لجميع العائلة، حاولنا النصح بلا جدوى، الآن بعد موت أخي تحاول هذه المرة أن تتواصل معي، فكلنا قاطعناها. أنا لا أسامحها، لأن أختي كانت تتألم جدا لهذا قبل وفاتها، لا أريد أن أكلمها، بداخلي إحساس بالظلم لأختي. نقول لها: رغم بشاعة الموقف الذي تذكرين، ورغم نكارته وكونه مما يسخط الله عز وجل، إلا أنها يا بنيتي إن كانت قد أظهرت التوبة والإنابة فينبغي أن يقبل ذلك منها، ولا ينبغي أن يعير تائب بذنب تاب منه، ولا سيما وأن لها رحما يجب أن توصل، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ولكن الصلة يا بنيتي لا تعني الخلطة بالضرورة، بل يكفي فيها التواصل العام وبذل حقوق المسلم العامة المشار إليها في حديث أبي هريرة: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، إذا دعاك فأجب، إذا استنصحك فانصح، إذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعته، وإذا مات فاتبعه. إن الأمر يا أمة الله قد صار تاريخا، وقد طال عليه الأمد، وعند الله يجتمع الخصوم وتبلى السرائر، فقومي في نفسك هذا الشعور، وفقك الله يا بنيتي وزادك هدى وتقى، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال: ما تقول لمواساتي من علمت بمرضها بمرض عضال؟ سأل الله جل وعلا أن يمسح عليها بيمينه الشافية، وأن يجمع لها بين الأجر والعافية. إن من مواساتي المريض بمرض عضال أو غير عضال، أولا أن نذكره بمعية الله تعالى له. إن الله جل وعلا يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فقال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فقال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. أن ينفس له في الأجل، فإن هذا لا يرد شيء، لا يغير شيئا من قدر الله، لكن يطيب نفس المريض. أن يذكره بأن كل مرض معروف السبب موجود الشفاء، فإن الله جل جلاله ما أنزل من داء إلا أنزله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. أن يذكره ليس هو المريض الوحيد المبتلى بهذا المرض، فكم ابتلي كثيرون مثله وأشد منه ثم من الله عليهم بالشفاء. الأنبياء أنفسهم لم يستثنوا من البلاء بالمرض غيره. في حديث ابن مسعود يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: أجل ذلك، صلوات ربي وسلامه عليه. أن نذكره بأنه إن صبر على مرضه هذا كان له في هذا خير كثير وأجر كبير، فعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أن نذكره أنه لا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة. الابتلاءات يكفر الله بها من خطاياه، في الحديث الصحيح: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ومن عاد مريضا لا يزال في مخرفة الجنة حتى يرجع، فليبشر المريض بقرب فرج الله تعالى ورحمته، وليبشر من يعوده بعظيم الأجر والمثوبة إن شاء الله. طالب يقول: شخص يسكن في منطقة لا تتوفر فيها خدمة الواي فاي، الانترنت الهوائي، هو طالب في الجامعة وتضرر في الدراسة بسبب عدم توافر الخدمة، هو يخشى أن يقدم للخدمة فيستخدمها أناس من حوله بطريقة خاطئة لا ترضي الله عز وجل. يا ولدي، أخشى أن يكون هذا من الورع الفاسد ومن التدين المغلوط، بل أقول لك تقام المصالح الشرعية وإن ترتب عليها أحيانا بعض المفاسد الجزئية غير المقصودة. لا تستقيم أمور الناس إلا بذلك، لا تصلح أمور الناس إلا بذلك. لو تتبعنا مثل هذه الاحتمالات لأصبنا الحياة كلها يا بني بالشلل. بارك الله لك في حرصك، بارك الله لك في ورعك، لكن لا تشق على نفسك، لا تشقق على نفسك يا بني بهذه الصورة. الإعانة المحرمة على الإثم والعدوان هي الإعانة المباشرة أو المقصودة. وكل امرئ بما كسب رهين، وكل نفس بما كسبت رهينة، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. طيب، سؤال يسأل السائل الكريم: هل يجوز ما يفعله الأولاد في بعض التمارين الرياضية من الانحناء للتحية؟ نقول له: يا رعاك الله، لا ينبغي الانحناء للتحية. أدنى أحوال ذلك الكراهة، بل ذهب بعض أهل العلم إلى التحريم. في فتاوى الإمام النووي رحمه الله قال مسألة عندما سئل: الانحناء بالرأس للإنسان هل هو حلال أم لا؟ فأجاب: الانحناء بالرأس مكروه. في حواشي شروح المنهاج ما جرت به العادة من خفض الرأس والانحناء إلى حد لا يصل به إلى أقل الركوع لا كفر به ولا حرمة، لكن ينبغي كراهته. بل ذهبت اللجنة الدائمة للإفتاء في بلادي الحرمين إلى التحريم، فقالت لا يجوز الانحناء تحية لا للمسلم ولا للكافر، لا بالجزء الأعلى من البدن ولا بالرأس، لأن الانحناء تحية عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده. يعني هذا يعني تحليلهم لهذه المسألة. لكن يعني قد يقول أو قد يقال إن هذا الانحناء لم يقصد به التعبد ولا التنسك، إنما قصد به التحية، كما كان سجود إخوة يوسف مع يعني أبويه ليوسف لم يكن سجود عبادة، إنما كان سجود تحية. فمثل هذا يتخيل ويتصور أن يكون تحية، ويتخيل ويتصور أن يكون عبادة. فما كان من جنس التنسك والتعبد فهو قطعا من صور الشرك التي لا تشرع يقينا. أما ما كان التحية فقط فأحكامه ما بين الحرمة والكراهة، لكن لا يصل إلى حد الشرك إلا إذا كان تنسكا وعبادة لغير الله عز وجل. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. سؤال تقول السائلة: بنت عمي منفصلة عن زوجها من حوالي سنة ورفع قضية لكي تطلق. منذ فترة تقيم معنا ومع أخي، وكان معي أخي، وكان قد حدث والدي أنه عندما تنتهي المشاكل سوف يتزوجها، أبدأ رغبته في الزواج بها، لكن حصل تجاوز كبير وهي الآن حامل، ولا أحد يعرف في البيت غيري ما الحل، وهل علي من إثم إذا ذهبت معها إلى الطبيب وأعنتها في ورطتها هذه؟ الجواب عن هذا أني أقول بكل أسى وبكل حسرة وبكل مرارة: إنا لله وإنا إليه راجعون. يا حسرة على العباد، ما جرى يا أمة الله سلسلة من الجرائم، ظلمات بعضها فوق بعض. إن إفصاحه لأبيه عن رغبته في الزواج بها وهي لا تزال زوجة في عصمة رجل آخر لا يحل له. وقد ذكر الله تعالى في نهاية حديثه عن المحرمات من النساء قال: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانه، أي ذوات الأزواج، ومن يحرم نكاحها تحرم خطبتها لا تصريحا ولا تلميحا. خلوته بها في بيتكم لا تحل. ففي الحديث الصحيح: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وقد قاد هذا إلى ارتكاب الفاحشة، فقد كان الشيطان ثالثهما. وسكوتك أنت يا بنيتي عن هذه المناكر، ولا سيما أنك لابد أن تكوني قد أنست بعض بوادرها طوال هذه الفترة الماضية، لا يحل كذلك. والآن يأتي الحديث عن الإجهاض سترا للفضيحة، ألم أقل لك يا بنيتي إنها ظلمات بعضها فوق بعض؟ إن أول الطريق إلى الخروج من هذا النفق المظلم التوبة الصادقة النصوح، تفريق الفوري بينهما، إما أن تفارق ابنة عمتك المنزل أو أن يفارقه أخوك إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. الإجهاض في 40 يوما الأولى فيه رخصة عند الضرورة أو الحاجة. إذا انتهت علاقتها الزوجية الحالية وخرجت منها بالطلاق وبالعدة، تفعل بنفسها ما تشاء ويتوب الله على من تاب. أما إعانتك لها للذهاب إلى الطبيب فيه تفصيل. إن كان الإجهاض في مرحلة الرخصة، يعني الجنين لا يزال في 40 الأولى، وكان هذا السعي في إطار إعانتها على التوبة واستنقاذها من وحل الخطيئة، فإن الأمر محتمل. أما إن كان قد تجاوز 40 الأولى، أو كان في سعيك معها إلى الطبيب إغراء لها باستمراء المعصية واستدامتها، فلا ولا نعمة العين ولا كرامة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم آمين. سؤال آخر تقول السائلة الكريمة: إنسانة مغتربة عن أهلها، تتكلم مع والديها مرة في الأسبوع، ومع أخواتها مرة في الشهر، ومع أخوالها وأعمامها رسائل في الأعياد والمناسبات، هل هذا يعتبر تقصيرا في بر الوالدين أو صلة الرحم؟ نقول لها: يا بنيتي، أولا جزاك الله خيرا على حرصك على صلة الرحم، فهذا من معالم الرشد والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. لكنني أقول لك يا أمة الله إن معيار الصلة مطلق في الشرع، لم يأتي فيه تحديد معين لا في ميقاته ولا فيما يوصل به، وكل مطلق في الشرع يرجع في تقديره إلى العرف. فما تعرف الناس على أنه صلة فهو صلة، وما تعرف الناس على أنه قطيعة فهو قطيعة، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال يا بنيتي. ويرجى أن يكون ما ذكرت مما يتسع له عرف كثير من الناس في واقعنا المعاصر. في فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل: هل هناك أوقات بالنسبة لصلة الرحم إن تعديتها أدخل في المحظور؟ يعني أسبوع، شهر، ستة أشهر، إن تعديت هذه المدة أدخل في الإثم؟ فكان جوابه رحمه الله: صلة الرحم ما فيها حد، لا في المدة ولا في الكيفية ولا بالذي يوصل به مال أو كسوة أو غيره. جاءت النصوص مطلقة صلة رحم، فما عده الناس صلة فهو صلة، وما عدوه قطيعة فهو قطيعة. وبهذا تختلف الأحوال، قد يكون الناس في حال فقر والأقارب يحتاجون كثيرا، فهنا لابد أن أصلهم بالمال. قد يكون بعض الأقارب مريضا يحتاج إلى عيادة فلا بد أن أعود. وإذا كان الناس كما هو حالنا الآن الحمد لله في إرخاء وصحة فلا يحتاج إلى مثل هذا. المهم أن تكون صلة الرحم موكولة إلى عرف الناس وليس لها حد. سؤال آخر: ما مدى صحة هذا الحديث؟ نعم، حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. نقول: يا رعاك الله، لقد روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم النار عليه؟ على كل هين لين قريب سهل. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. على كل هين لين قريب سهل، صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. إلا سؤال لطيف: ايه الفرق بين مثوى ومأوى؟ هل فعلا كلمة مثوى لا تطلق الا على اهل النار، ومأوى الجنة تطلق على اهل الجنة فقط؟ نقول: يا رعاك الله، يشيع استخدام كلمة مثوى في الاشارة الى مآل الكفار ومستقر في الآخرة في غمرات الجحيم، أسأل الله لي ولكم العافية. يكثر استخدام كلمة مثوى في الحديث عن النار كما قال تعالى: وبئس مثوى الظالمين، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. نعم، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. وفي المقابل يشيع استخدام كلمة مأوى في الإشارة إلى مآل المؤمنين ومستقر في الآخرة في دار الكرامة، فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. عندها جنة المأوى، فإن الجنة هي المأوى. جيد، لكن هذا ليس بمضطرد، فقد تستخدم بل استخدم فعلا، استخدمت كلمة المثوى في الإشارة إلى مطلق الإقامة، وقد تكون حسنة وقد تكون سيئة. نعم، قد تكون حسنة كما قال تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. فالمثوى هنا ليس المثوى السيء والمنقلب السوء. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، أحسن مثواي. فالحديث عن مثوى حسن وليس عن مثوى سوء. وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أيضا كلمة مأوى استخدمت في الإشارة إلى النار. نعم، وقد قال تعالى: ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فأشير إلى النار بالمأوى وبالمثوى، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين، كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، فقد باءوا بغضب من الله ومأواه جهنم. لكن قد يقال استعمال كلمة مثوى في المستقر الحسن والمقام الكريم قليل، بخلاف كلمة مأوى يكثر استعمالها في هذا وفي ذلك. جميل. سؤال الآن حول قيمة كفارة إفطار الحامل والمرضعة في رمضان، هل يختلف من ولاية إلى أخرى؟ وهل تكفر يعني تطعم وتبدي فقط، أم أيضا تقضي مع الكفارة؟ الجواب يا رعاك الله أن مقدار الفدية نصف صاع من طعام، أو إعداد وجبة وتقديمها إلى المساكين، أو دعوة المسكين إلى طعام عندك، كما كان أنس رضي الله عنه وأرضاه يفعل لما كبر. فكيفية الإطعام لها صورتان: أن يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه، وهكذا كان أنس يفعل رضي الله عنه، أن يطعمهم طعاما غير مطبوخ، يقدم مد بر الحقيقة نصف ساعة أبرأ للذمة، فإن أتمه صاعا كقول الأحناف فهو أولى وأبرأ للذمة. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: لكن ينبغي في هذه الحالة أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم ونحوه، حتى يتم قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الواجب يا بنيتي هو القضاء، ينتقل الواجب من الصيام إلى الإطعام لأصحاب الأمراض المزمنة والأعذار الدائمة، حيث لا يرجى للمرض بر ولا يرجى للعذر زوال. الشيخ الكبير الطاعن في السن، المرأة العجوز، أصحاب الأمراض المزمنة، هؤلاء الذين ينتقل الواجب في حقهم يا بنيتي من الصيام إلى الإطعام، ولا يلزمهم القضاء في هذه الحالة. أيضا يكون الإطعام بالإضافة إلى القضاء، يكون الأمران واجبين على من أخرت القضاء حتى أدركها رمضان آخر بغير عذر في مذهب الجمهور، لما أثر عن الصحابة في ذلك. الواجب أن نخرج طعاما، الأحناف يجيزون إخراج القيمة في الفدية، نحولها إلى مال إن كانت أنفع للفقير. إخراج القيمة إذا كان للحاجة أو للمصلحة الراجحة مشروع، أما في غير هذا الأصل إخراج الطعام يا بنيتي. طب إذا قلنا بالقيمة كيف تقوم؟ بما يقابل الوجبة من أوسط ما تطعمين منه أهلك. مقدار وجبة، إذا ذهبت إلى مطعم وأردت أن تتناولي وجبة غداء أو وجبة عشاء، ماذا تدفعين؟ من أوسط ما تطعمون أهليكم، هكذا تقدر الوجبة، وهي في كل ولاية بحسبها، والشرق غير الغرب، والشخص مطالب بالمكان الذي يقيم فيه يا بنيتي بارك الله فيك. سؤال هنا: لو قام مجموعة من الناس بعمل جمعية من 10 إلى 20 شخص لشراء البيوت نقدا عن طريق المسجد كمؤسسة غير ربحية لا تدفع ضرائب، ممكن كل سنة يجمع الأشخاص هؤلاء 200,000 أو أكثر، ويقوم المسجد بشراء بيت لشخص ما من هذه المجموعة تحت اسم المسجد من غير ضرائب، والشخص يسكن ويدفع شهريا في الجمعية إلى أن ينتهي من دفع المبلغ كاملا بلا ضرائب. في هذه الأثناء المسجد يقوم بتأجير البيت لهذا الشخص بمبلغ بسيط $500 $700 شهريا، إلى أن ينتهي الشخص الساكن في البيت والعضو في الجمعية من دفع المبلغ كاملا. السؤال: هل هذه الصورة مشروعة أم لا؟ نقول أولا في هذه المسألة جانبان: أما اعتبار يعني الضرائب والاستفادة من المسجد كمؤسسة غير ربحية في تمليك الناس بيوتا معفية من الضرائب، نقول له إن قوانين الضرائب في هذه البلاد كقوانين أمن الدولة في بلادنا المأزومة، فلا ينبغي المساس بها حفاظا على الدين والعرض والمال. هذا الذي تذكره يا بني يناقش مع المحاسبين ورجال القانون لتسكينه تسكينا قانونيا صحيحا. أما من الناحية الشرعية فيجوز للمسجد أن يستثمر بعض فضول أمواله للإنفاق على مرافقه وموظفيه وسائر مشاريعه الوقفية، فإن انتفى الحرج القانوني جاز للمسجد أن يستربح من هذا الطريق إن تم ذلك من خلال عقد من العقود المشروعة المربحة المضربة المشاركة المتنقصة المنتهية بالتمليك. فإذا زال الحرج القانوني سألوا أحد المشايخ المحيطين بكم المخالطين لكم عن كثب لكي يقدم لكم صياغة عقد شرعي جميل ما بين المسجد من ناحية وما بين هؤلاء الراغبين في تملك البيوت من ناحية أخرى. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد يا رب العالمين، اللهم آمين. سيد يقول نحن شركة تجارية نعمل في توريد أكياس البلاستيك في كينيا، وبعض العملاء المتوقعين لهذه الأكياس مصانع المشروبات الكحولية، وسوف يتم استخدام هذه الأكياس في تعبئة منتجاتهم، هل يمكن أن نتعامل معه؟ نقول له يا رعاك الله لقد تمهد في الشريعة المطهرة النهي عن الإعانة على الإثم والعدوان في مثل قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فتجنب يا رعاك الله التعامل مع شركات الخمور حتى لا تكون معينا على أم الخبائث. واذكر أن نبيك صلى الله عليه وسلم قد لعن في الخمر 10 كما في حديث أنس، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترة له. وكن على يقين يا بني أن من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. واذكر قوله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. سؤال آخر من أحد الإخوة الأحباب يسأل عن نزع أجهزة الإنعاش عن طفل يعاني من أمراض حادة جدا في القلب والرئتين والكبد وسوائل في الدماغ ونحوه، وهو الحمد لله صابر ومحتسب، وبعدين هل يلزم إبقاء أجهزة الإنعاش ولا يمكن إزالتها إذا تبين أنه لا جدوى فيها ولا طائل من ورائها؟ السؤال الثاني إن سبب المرض وراثي، يعني الحالة قد تتكرر معنا بنسبة 25% في كل ولادة، كيف نتعامل معها؟ أن احنا نفحص الجنين قبل نفخ الروح فيه، فإن اكتشفنا إصابته أجهضناه، أو نعمل تلقيح خارج الرحم للحيوانات المنوية للأب وبويضات الأم فنتلف المصابة ونستبقي الصالحة، نعمل إيه؟ نقول له يا رعاك الله أولا أبدأ بالدعاء الخالص إن شاء الله، أسأل الله أن يجبر كسرك وأن يطيب خاطرك وأن يمسح على ولدك بيمينه الشافية وأن يجمع لكم جميعا بين الأجر والعافية. نقول لك يا رعاك الله إذا وصل المريض إلى مرحلة اليأس من علاجه وعدم قابلية حالته للتداوي لاستعادة العافية فلا يلزم بقاء أجهزة الإنعاش ولا يلزم نزعها، بل مرد ذلك إلى الأرفق بالمريض في ضوء نصح الأطباء واختيار أهل المريض، إلا إذا كان المريض قد أوصى قبل دخوله في هذه الحالة بالتصرف على نحو ما فيعمل بوصيته. وهذا طفل فمرد الأمر إليكم، فإبقاء الأجهزة أو نزعها ليس مفروضا وليس مرفوضا. أما كلتا الطريقتين اللتين ذكرت لتلافي التشوه في الجنين المرتقب أمر إن كليهما مشروع، إجهاض الجنين المشوه قبل نفخ الروح مشروع إذا ثبت تشوهه بيقين. فمتى ثبت تشوه بصورة دقيقة قاطعة لا تقبل الشك من خلال لجنة طبية موثوقة، وكان هذا التشوه غير قابل للعلاج ضمن الإمكانيات البشرية المتاحة لأهل الاختصاص، جاز إسقاطه نظرا لما قد يلحقه من مشاق وصعوبات في حياته وما يسببه لذويه من حرج، وللمجتمع أيضا من أعباء ومسؤوليات وتكاليف في رعايته والاعتناء به. وهذا المعنى جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي حيث يقول قبل مرور 120 يوما على الحمل، إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية أن الجنين مشوه تشويها خطيرا غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة وآلاما عليه وعلى أهله، حينئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين. أما التلقيح الخارجي يا سيدي فلا حرج فيه ما دام الحيوان المنوي من الزوج والبيضة من الزوجة والرحم لنفس الزوجة. ففي قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي الأسلوب الثالث الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية من رجل وامرأة زوجين أحدهما للآخر ويتم تلقيحها خارجيا في أنبوب اختبار ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة، أسلوب مقبول مبدئيا في ذاته بالنظر الشرعي، لكنه غير سليم تماما من موجبات الشك فيما يستلزمه ويحيط به من ملابسات، فينبغي ألا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى وبعد أن تتوفر الشرائط العامة الآنفة الذكر. طيب نشوف بعد هذا أحبابي ما جاءنا من أسئلة اليوم إن شاء الله. ما حكم حلف الرجل بالطلاق على شيء بأنه لن يفعله ويريد الآن أن يفعل هذا الشيء، هل له كفارة أم يقع يمين الطلاق؟ نقول للسائل يا رعاك الله، الحلف بالطلاق فيه تفصيل، إن قصد به وقوع الطلاق عند الحنث والمخالفة اعتبر طلاقا، أما إذا لم يقصد به إلا الحض أو المنع، تصديق أو التكذيب، أن يحمل نفسه على فعل أمر أو على عدم فعل أمر، أن يحمل غيره على فعل أمر أو على عدم فعله، ولم ينوي الطلاق قط ولم يقصده أبدا، فهذه يمين مكفرة يخرج من تبعتها عند الحنث بكفارة يمين المشار إليها في قول الله سبحانه: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وبالمناسبة هذا ما أخذت به وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، له رسالة جميلة: القول المبين في الفرق بين الطلاق واليمين. بالمناسبة هذا الاجتهاد والاختيار مخالف لما عليه أئمة المذاهب المتبوعة الأربعة، لكن فيه رفق وتيسير على الناس وله حظ من النظر، وأرجو أن يسعنا تقليده، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال آخر الآن: أحيانا استخدمنا الله لقضاء حوائج الناس، وأحيانا أخشى الرياء أو العجب وأدعو الله، ودائما يظهر لي هذا الإحساس ولكني أكره كرها شديدا وأخشى أن يضيع عجلي. يا بني أنت على خير ما دمت تقاوم هذا الشعور، تكرهه وتبغضه وتقاومه. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما تعلم ولا أعلم. نعم، إن الشرك الخفي، إن العجاب وإن الرياء من الشرك الخفي، وهو الشرك الأصغر، وإن أخوف ما أخاف عليكم من إشراك بالله. ألا لا أقول تعبدون حجرا ولا شمسا ولا قمرا، ولكن تكون أعمال لغير الله وشهوات خفية، إن خشيتك في محلها، لكن لا ينبغي أن تبالغ في ذلك مبالغة تؤدي بك إلى أن تستحسر وتنقطع من العمل مخافة الرياء، إن ترك العمل مخافة الرياء رياء وشرك، فاحذر، إن العمل من أجل الناس شرك، وإن ترك العمل لأجل الناس رياء. يعني كلمة أطلقها بعض الزهاد أو العباد قد يكون فيها لها تخريج أو ليس لها، لكن المقصود الجملي في هذا المقام جميل أن تحتاط، جميل أن تحذر، لكن لا ينبغي أن يبلغ بك هذا الحذر مبلغ أن تترك العمل مخافة الرياء. مثلا رجل يريد أن يقرأ قرآن، أن يتصدق، أن يصلي، فقال أخشى أن يكون هذا رياء فيترك يعني العمل. الشيطان يئس منك من الباب الآخر فجاءك من هذا الباب، فاحذره على نفسك من هذا الباب ومن ذاك. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وأرجو ألا يترك الله عملا. حكم العمل بالرعاية لغير المسلمين من تنظيف وخدمة، هذه يعني خدمة جليلة، مهنة الطبابة مهنة نبيلة، ولا نعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب، والعلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان. وأيضا ما يلتحق بهذه الخدمة من رعاية المسلمين وكبار السن عمل جميل، لكن ينبغي أن يعنى الرجال بالرجال وأن يعنى النساء بالنساء ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. عندنا كبار سن يرعاهم رجال، عندنا عجائز كبيرات في السن يرعاهن نساء. عند الاضطرار أو الاحتياج الذي ينزل منزلة الاضطرار أرجو أن تسعه الرخصة بإذن الله، لكنه خلاف الأصل. الأصل أن يتولى الكشف على المريضة المسلمة طبيبة مسلمة، إن لم توجد طبيبة غير مسلمة، إن لم توجد طبيب مسلم، إن لم يوجد فطبيب غير مسلم على هذا الترتيب. المهمة نبيلة لكن تنظيمها تنظيم شرعي صحيح ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار، أن يتولى الرجال الرعاية بالمسنين، أن يتولى النساء الرعاية بالمسنات وبالعجائز، وللضرورة وللحاجات العامة التي تنزل منزلتها أحكامها وتقدر بقدرها، والله أعلم. غيرت سيدة طقط في الغرب اسمها العائلي لاسم زوجها عند زواجها منه، لم تكن تعلم بحرمة هذا. ما حكم الشرع في هذا؟ هل ترفع دعوى قضائية ولا لا؟ والله إن كان في مقدورها ولا يشق عليها، نعم تفعل هذا وتعيد الأمور سيرتها الأولى وترد الأمر إلى نصابه. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. إن عجزت عن هذا قانونيا فلا ينبغي أن تعجز عنه عمليا، لا تدع الناس ينادونها باسم زوجها إلا أن يقولوا امرأة فلان، زوجة فلان، كما يقال مس يعني مس كلينتون مثلا، يعني زوجة كلينتون. إن كان هذا هو المقصود فهذا جائز، يعني امرأة فرعون، امرأة لوط، جائز. وإن الله جل وعلا ضرب مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فعرف أو نسبت إلى فرعون باعتباره زوجا لها. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. إن كان من هذا القبيل زوجة فلان جائز، أما أن يطلق عليها كاسم كما هو الشائع في المجتمعات الغربية، الأصل في هذا المنع وأنه لا يحل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. لكن إن عجزت لا تترك الناس ينادونها باسم زوجها في الكوميونتي، في الجالية المسلمة، تعرف أن فلانة بنت فلان تنسب إلى أبيها، فما عجزنا عنه قانونيا نحافظ عليه عمليا إن شاء الله. أختي تسأل سؤال عن ذات قبر والدتي، هل تجوز؟ لم أزرها قط خشية من الوعيد الشديد. بعض الإخوة يسألون عن الدعاء لهم ولأمهات. يا بنيتي لا حرج في أن تزوري قبر والدتك، والوعيد جاء في زوارات القبور المكثرات من الزيارة، لكن الصواب أن المرأة يجوز لها أن تزور القبر في غير إكثار، إذا أمنت النتائج المحذورة من زيارتهن يعني النياحة والعويل والصراخ ونحو ذلك، إذا ضبطت مشاعرها وخرجت متصونة وتلتمس العبرة والموعظة. النسوة في حاجة إلى تذكر الموت والاتعاظ كحاجة الرجال بالضبط. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تبكي عند قبر، قال يا أمة الله اتق الله واصبري، لم ينكر عليها مبدأ الزيارة إنما أنكر عليها جزعها. فقالت له إليك عني فإنك لم تصب بمثل ما أصبت به، فتركها وانصرف. قيل لها إنه رسول الله، فانطلقت تعدو إلى بيته فلم تجد على داره بوابين. قالت يا رسول الله لم أعرفك، سامحني إن كنت قد جفوت في لفظي، لم أعرفك. فقال إنما الصبر عند أول الصدمة، أو قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. القصد في هذا الحديث لم ينكر عليها زيارتها للقبر، إنما حدثها عن الجزع وعن البكاء المفرط. أيضا أمنا عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا ذهبت لزيارة البقية، فعلمها الدعاء، ولم يقل لها ملك أنت ولزيارة البقيع ابتداء، وأنت من النساء وقد حرم على النساء زيارة القبور. على كل حال القضية اجتهادية، الراجح عندنا جواز زيارة النساء للقبور في غير إكثار. بارك الله فيك. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين، اللهم آمين. سائل يسأل عن تأمين طبي يفعله لأبويه لأن تكلفة العلاج الطبي خارج إطار التأمين تكلفة عالية، وهو يخشى أن إذا لم يقم بتأمين طبي عليهم سيتعرضون، إذا تعرضوا لمرض، للتعامل مع مستشفيات في غاية السوء والخدمة متدنية غاية التدني، فهل يجوز التأمين الطبي على والديه في هذه الظروف الوبائية السائدة؟ نقول له يا رعاك الله، بارك الله لك في برك بأبويك وحرصك على كفالة رعايتهما. الأصل يا بني في عقود التأمين التجاري الفساد والمنع لما يشوبها من الغرر الفاحش، وعلى هذا قرارات المجامع الفقهية. نؤصل الأصل، نقعد القاعدة. أولا جاء في قرارات أو المجمع الفقهي أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعا. أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون، وكذا الحالة بالنسبة لإعادة التأمين. ومثل هذا جاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا أيضا. لكن من مواضع الرخصة المستثناء، اسمع جيدا يا ولدي، من مواضع الرخصة المستثناء في باب التأمين، التأمين الطبي عند الحاجة إليه لتعلقي بمصلحة حفظ الناس وعسر تقديم هذه الخدمة خارج إطار التأمين في الأعم الأغلب، لأن ما حرم يا ولدي لأجل الغرر يترخص فيه عند الحاجة. شيخ الإسلام يقول: وبيع الغرر نهي عنه لأنه من نوع الميسر الذي يفضي إلى أكل أموال الناس بالباطل، فإذا عارض ذلك ضرر أعظم من ذلك أباحه الشارع دفعا لأعظم المفسدتين باحتمال أدناهما. في مقام آخر يقول: ومفسدة الغرر أقل من الربا، ولذلك رخص فيما تدعو إليه الحاجة، فإن تحريمه أشد ضررا من ضرر كونه غررا. في قرارات مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا القرار يقول: التأمين الصحي على النحو الذي تقدمه شركات التأمين التجاري من العقود الفاسدة في الأصل، إلا أنه نظرا لمسيس الحاجة إليه في كثير من الأحوال لتعلقه بضرورة حفظ النفس وحفظها من المقاصد الكلية بالشريعة، فإنه يرخص منه فيما تدعو الحاجة إليه إلى أن يتوافر البديل الإسلامي المنشود. وبناء على هذا أرجو أن يكون يا حبيبنا ما ذكرته في موضع الرخصة بإذن الله. فتاة طيبة، أرجو أن تكون صالحة طيبة والله حسيبها، تقول: هل يجوز سفري لأكتوبر لأخذ كورس خاص بعملي مع العلم أني من بني سويف، يعني الطريق ساعة ونصف أو ساعتين، وأنا ليس عندي محرم يأتي معي لكن لي أقرباء في أكتوبر؟ نقول لها: يا بنيتي بارك الله لك في حرصك وفي تحريك. تأتي هذه الأسئلة من شابات أو من شباب ونرى فيهم أو فيهن الحرص على الدين، يزرعن في قلوبنا الأمل في مستقبل واعد لهذه الأمة بإذن الله. الأصل يا بنيتي أنه لا يجوز سفر المرأة بغير محرم، لما صح في ذلك من الأحاديث، نذكر منها ما رواه البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. وقد رويت أحاديث كثيرة في النهي عن سفر المرأة بلا محرم وهي في كل أنواع السفر. لكن إذا أمن الطريق ووجدت الرفقة المأمونة وأذن الولي جاز السفر بغير محرم للحاجة. جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ما يلي: الأصل ألا تسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي رحم محرم، ويجوز عند إذن الزوج أو الولي وتوفر الرفقة المأمونة وانتفاء الريبة يجوز سفر المرأة بدون محرم لحاجة معتبرة كحضور ملتقيات إسلامية نافعة أو صلة رحم أو حقوق لازمة كسؤال حاكم أو رفع دعوى ونحوه، إذا كان لها محرم في بلد الوصول أو أمنت فيه الفتنة. في ضوء ما سبق لا حرج في السفر المذكور في ظل هذه الضوابط، والله تعالى أعلى وأعلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سؤال: هل يجوز للزوج أن يكتب شقة الزوجية لزوجته التي تزوجها فيها وله زوجة ثانية عندها شقتان تمليك، ساعدها الزوج بشكل ما في تملك هاتين الشقتين، والثانية طماعة جدا ومادية جدا والأولى طيبة، ويخشى الزوج بعد وفاته أن تطمع الثانية في هذه الشقة وليس للأولى وأولاده إلا شقة الزوجية؟ إن كان المقصود يعني عطية في حال الحياة، الأمر في هذا واسع بشرط العدل، لأن العدل بين الزوجات شرط من شرائط التعدد، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. لكن إن كان المقصود وصية يعني تمليك مضاف إلى ما بعد الموت فلا يحل، لأن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فإذا كان الزوج قد ساعد الزوجة الثانية في تملك شققها التي تقيم فيها الآن وأراد أن يجعل في مقابل هذه المساعدة للثانية أن يجعل شقة للأولى عطية منجزة في حال الحياة، أرجو أن يكون الأمر في ذلك واسعا، لكن يملكها تمليك نهائي يقوم مقام القبض، لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض، يعني يخلي لها الشقة يسلم لها مفاتيحها أو يعمل لها ترتيب نهائي أوراق رسمية نهائية لا يملك بعدها من الناحية القانونية أن يرجع في هبته تلك، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال حول الاستعادة والبسملة، يا ترى تكون فقط في بداية السورة أم عند القراءة من وسط السورة أو أيضا؟ الجواب عن هذا أن جمهور أهل العلم على أن الاستعادة قبل الشروع في قراءة القرآن مستحبة وليست واجبة، وعلى هذا أكثر المسلمين، استعاذة مندوبة عند إرادة القراءة، وحملوا الأمر في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم على الندب وليس على الوجوء. أما عند القراءة من وسط السورة القارئ يخير أن يأتي بالاستعاذة وأن يصلها بالآية التي ابتدأ بها أو أن يقطعها عنها، يعني هو يعني مخير إذا كانت القراءة في وسط السورة أن يأتي بالاستعاذة أو أن لا يأتي بها، وإن جاء بها مخير أن يأتي بالاستعاذة ويصلها بالآية التي بعدها أو أن يقطعها عنها. لكن في هنا تحرز أو تحفظ لطيف، إذا بدأت الآية باسم من أسماء الله تعالى أو ضمير يعود عليه أو اسم الرسول صلى الله عليه وسلم أو صفة الله، في هذه الحالة يكون قطع الاستعاذة عن الآية أولى من وصلها لما في الوصل حينئذ من البشاعة. مثلا من فاش لا يصلح أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله ولي الذين آمنوا، الشيطان الرجيم الله، هذا الوصل فيه إهام فيه بشاعة، لا يصلح. لا يصلح أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة، الوصل هنا فيه إيهام بالبشاعة. أيضا لا ينبغي أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله، إيهام البشاعة واضحة. فإذا وصل في هذه المواضع يفصل بالبسملة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا. طيب الاستعاذة بعد قطع القراءة إذا حصل للقارئ عارض يحول بينه وبين مواصلة القراءة في أمر تفصيل، إن كان العارض أمرا ضروريا كعطاس أو سعال أو كلام متعلق بالقراء فلا يعيد الاستعاذة، أما إذا كان العارض أمرا أجنبيا فلا حرج في إعادة الاستعاذة في هذه الحالة. أيضا البسملة يستحب قراءتها عند بداية كل سورة، وإن كان ابتداؤه من وسط السورة فهو مخير بين الإتيان بالبسملة وعدمه، كما نص على ذلك علماء القراءة، الشاطبي رحمه الله يقول ولا بد منها في ابتداء سورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا أو خير من تلا. طيب فتاة تقول أنا عمري 25 سنة أسكن في أمريكا أعيش مع أمي وتحت وصايتها، والداي منفصلان، والدي لا يستطيع أن يدخل أمريكا، تقدم لخطبة الرجل المناسب، تمت الموافقة عليه من قبل والدي، والدي اشترط أن يكون عقد القران عنده في تركيا، الظروف صعبة لا نستطيع السفر، الحالة المادية صعبة جدا، وإيه المانع أن يكون معنا على سكايب ويعقد النكاح في حضوره على الكاميرا ونحضر بعض المشايخ والشهود والمسألة تأتي سهلة ويسيرة بهذه الصورة. هو مصر أن نذهب إليه خارج البلد وهو لا يستطيع أن يجيء لظروف قاهرة، إيش الحل يا سيدي؟ نقول لها يا بنيتي أسأل الله أن يبارك لك في والدك وأن يزيدك برا به وحرصا على طاعته ومرضاته، نؤكد أنه لا نكاح إلا بولي وشهر عدل، نؤكد أيضا أن إجراء النكاح عبر وسائط التقنية التي توفر التواصل صوتا وصورة من الجانبين أمر مشروع، وقد صدرت به قرارات المجامع الفقهية، فإجراء العقد من خلالها صحيح ومشروع. جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ينعقد النكاح عبر الهاتف بشرط المعرفة المسبقة بين الموجب والقابل وسماع الشهود لعبارتهما، والأولى أن يتم من خلال أي وسيلة أخرى مماثلة مما يتمكن معه العاقلان والشهود من التواصل صوتا وصورة. فإن تعذر ذلك فللطرف الغائب أن يوكل من يجري العقد نيابة عنه. ونناشد هذا الأب الصالح أن ييسر أمر زواج ابنته وأن يكون عونا لها على إحصانها وإعفافها. فرحم الله والدا أعان ولده على بره، أن يذكر أن يمن المرأة يسر نكاحها، أن الواجب على الولي أن يبادر إلى تزويج ابنته من الكفء بغير تسويف ولا تعويق، أن يشكر الله جل جلاله أن هيأ لها الكفء الذي يحصنها ويتولى شأنها بإذن الله، أن يقبل رخصة الله فيما يسره من إجراء عقود النكاح عبر هذه الوسائط. وما هو جدير بالذكر أنه لا يلزم لصحة العقد شرعا حضور أحد المشايخ لإجرائه، بل يجوز عند الاقتضاء أن يجريه الولي بنفسه مباشرة مع الزوج أمام اثنين من الشهود، كان يقول زوجتك ابنتي فلانة على كتاب الله وسنة رسوله، ويجيبه الزوج بقوله وأنا قبلت زواج ابنتك فلانة على كتاب الله وسنة رسوله في حضرة اثنين من الشهود، يعني قضي الأمر وعقد أمر النكاح وأصبح كل منهما حلا للآخر، ثم يعزم الزوجان إن شاء الله في المستقبل على زيارته والقيام بحقه عند أول القدرة على ذلك. إخوتي وأخواتي، لقد أطلنا على حضراتكم، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة. أرجو أن تكونوا قد انتفعتم بها واستمتعتم بها. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم على محبته ويوم القيامة في دار كرامته. اللهم آمين. نحبكم في الله جميعا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.